هذا الكتاب خمسة قروش على كل ما في جيب الشيخ، ولكنه من شغفه به قرأه قريب. قرأه في الطريق على ما في ذلك من مخاطر في ذلك الوعظ، وقراءته لهذا المختصر شوقه أكثر لأن يحفظ الأصل الشيخ قضى ذلك الأسبوع يجتهد لكي يجمع سعر الكتاب وهي 30 قرش، فجمعها وأخذ الكتاب وأعجب به وبمقدمته وما فيها من المنهج، وكما قال الشيخ ومن الله علي بشرائه، فلما تصفحته ألقيت الألواح ولاح لي المصباح من الصباح. فجزا الله خير العلامة الألباني وجعل ذلك في ميزان وفي موازين حسناته أن أنتج هذا الكتاب مثل هذا الشيخ الأستاذ الذي أتشرف اليوم أيما شاف بأن أنال شرف تقديمه أمامكم. وكانت رغبتي من المسلمين أن يشرف الشيخ بلدنا، والتقيت معه منذ سنين ودعوته، والحمد لله الذي أمد لي في الأجل أن أرى أمنيتي تتحقق. وأشكر الإخوة لجنة الدعوة الذين تكرموا علي بفسح المجال أن أقدم الشيخ، ولا أجلس بقربه جلوس الكريم، ولكن السيد يحتاج إلى خادم، فشرف لي أن أخدم الشيخ لهذه الليلة وفي كل ليلة. وفي الحقيقة أختم هذه المقدمة بكلام ينذر ليس للناس بل لطلاب العلم أن يحصلوا على مثله، كلام لعلامة زمانه في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث في زمانه العلامة الألباني، ماذا قال في شيخنا الصغير سنا الكبير قدرانا وعلما. قال الشيخ الألباني قبل أن يعرف الشيخ ابن إسحاق، قال أن أبو مالك المصري وجاءني بعض الإخوة لشريط تسجيل سجله مع الشيخ الألباني وسأله فيه عن أفضل الشروح عن السنن الأربعة وموطأ مالك، فلما جاء ذكر سنن النسائي قال الشيخ أنا لا أعلم أو لم أطلع على كتاب يفيد في هذه الناحية من كتب القدامى، لكن وصلني أخيرا جزء لأحد المشتغلين بالحديث من الشباب في مصر ولعل اسمه حجازي، وأنا ظننت أن الشيخ قد أخطأ ولم أكن أعلم أن اسم الشيخ ابن إسحاق هو حجازي. فقال له الأخ هناك في مصر كتابه كتاب اسمه بر الإحسان، قال الشيخ هو ذا أي هو هذا لكتاب الشيخ إسحاق الحويني، فهو يتوسع في هذا الكتاب بالتخريج مع بيان صحة الأحاديث من ضعفها، وهو في الواقع من الكتب المفيدة بالنسبة لما يؤلف في هذا العصر. ولما قابل شيخنا العلامة شيخنا إسحاق العلامة الألباني سأله عن الكتاب، فقال بالحرف الواحد قوي قوي ما شاء الله، المجلد الخامس صفحة 585 بمعرض تعليق للحديث رقم 2457. واعلم أنه كان من الدواعي على إخراج هذا الحديث هنا أمور وقفت عليها وما أحببت أن أدع التنبيه عليها. إني لقيت المعلق على المنتقى ابن الجارود عزى الحديث في رواية يحيى بن سعيد هذه للستة وغيره وليس عندهم زيادة التسبيح، ونبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتابه القيم غوث المكتوب في تفضيل منتقى ابن الجارود. وهناك تزكية ثالثة أتجاوز عنها اختصارا للوقت، ولكن أذكر كلمة واحدة فقط وهي الحقيقة أظنها من أعظم ما الشهادات والتزكيات لشيخنا أبي إسحاق الحويني عندما قال له الألباني عندما صاحبه ورأى حرصه ونبله لطلب الحديث فقال يوما لشيخنا أبي إسحاق قال صح لك ما لم يصح لغيرك. فهنيئا لك شيخنا هذه الصحبه مع علامه زمانك الحديث، وقد نفعك الله بعلمه. نسال الله ان ينفعنا بعلمه وبعلمك وان يفتح عليك في هذه الليله، واهلا وسهلا بك في بلدك وبين اخوانك، والكل في شوق لحديثك. واترككم اخواني مع شيخنا فليتفضل.
وطبعا لو صح هذا الكلام فكان شهادة لي في مثل سن يعني أفوض بها عنه أن يشهد لي مثل هذا الإمام الكريم. فنقلت هذا الكلام بنصه إلى الشيخ أحمد، قلت له إن بعض الشباب حدثني بكذا وكذا، فقال لي نصا لا أخرج من لفظه حرفا واحدا، أنا نقش على فمي. قال الشيخ العراق نقشت على فمي. قال لي الشيخ رحمه الله أنا ما أعلم أنني قلت شيئا من ذلك، ولكن أرجو أن يكون صحيحا. هذا هو كلام الشيخ رحمه الله، وأنا لست من عيون أصحاب الشيخ، ولست من كبار أصحابه، بل أنا معتقد أن في أصحاب الشيخ من يحضرني علما وأدبا وإيمانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الرياء. ثم أدلف إلى موضوع هذا الذكر وهو الكلام عن رسول الله. اعلم أيها المستشرق أن أعظم المناصب التي تقللت الإنسان على وجه الأرض هو منصب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا على الحقيقة هو منصب الأنبياء. وإنما عزت هذه الدعوة لعزة المدعو إليه وهو الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل فرض لازم، وقد قال الله سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن جاهلا بالرحمن. وإذا كان قبيحا عند بني آدم أن يتصدر إنسان لعلم لا يعلمه، كأن يتصدر مثلا طبيب لتخفيف مريض وهو لا يدري شيئا عن الطب، ففضلا عن أنه ضامن إذا أتلف شيئا من بدن المريض وهو لا يدري الطب، فإنه قبيح فعلا عند بني آدم أن يتصدر جاهل لعلاج شيء ذلك. فكيف إذا كان الأمر يتعلق برب العالمين سبحانه؟ ولذلك كان الجهمية شرطا من قطاع الكون، لأنهم عندما عطلوا صفات الله تبارك وتعالى أضلوا كثيرا من العباد، ولا يحب الله عز وجل إلا رجل عالم بصفاته. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم وإلى حكمة، وهي لها أركان ولها وسائل. ولا أظنني أستطيع في هذه المحاضرة أن آتي على هذا الموضوع من أركان أو أن أوفيه حقا، فحسبي أن آخذ شيئا واحدا من هذا الموضوع، وهو في قوله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه هي الوسائل الثلاثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه. أما أركان الدعوة فثلاثة أيضا. الركن الأول هو الداعي، والركن الثاني المدعو، والركن الثالث الدعوة نفسها. فأية دعوة في الدنيا لا بد لها من هذه الأركان الثلاثة، رجل يدعو ورجل مدعو والموضوع موضوع الدعوة نفسه. فنتكلم اليوم إن شاء الله عن الركن، عن الوسيلة الأولى، ونطبقها على الأركان الثلاثة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن مما يلفت النظر أن الله عز وجل ذكر الحسنى والأحسن في الموعظة وفي الجنة، ولم يصف الحكمة بشيء. لم يقل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه الحسنه، خلاص، انما ذكر الحكمه واخلاها من الوصف. ولما ذكر الموعظه قرنها بالحسن، ولما ذكر الجدل قرنه بالاحسن. لماذا؟ لان الحكمه حسنها ذاتي، لا يصح ان يقال حكمه حسنه، بل يكفي ان يقال حكمه ليعلم العالم انها حسنه، واذا خلت من الحسن الذاتي لم تكن حكمه. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. الحكمه على اختلاف تعاريف السلف لها، كل كلامهم يرشد الى ان الحكمه هي فقه النفس. وفقه النفس ان تضع الكلام في موضعه، سواء كان شديدا او كان لينا. بعض الناس يتصور خطا ان الحكمه معناها اللين، وهذا خطا، بل الشده في موضعها هي الحكمه، واللين في غير موضعه ليس من الحكمه في شيء. ترى هل اساء ابو بكر رضي الله عنه لما واجه عروه بن مسعود الثقفي قال لأبي بكر: لولا يد لك علي لأجبتك، لولا أن لك جميلا في عنقك لرددت عليك هذا السبب. أنا وقد قلتها فقد جزيتك بها، يعني أنت استوفيت جميلك السابق بهذا السبب لآلهتنا، ولو تكلمت بشيء من السوء رددت عليك، أي لا جميل لك عندما يقول أبو بكر رضي الله عنه: له أمصص بظر الله. هذه شدة شديدة، لكنها كانت حسنة في موضعها، وتقال لهذا المتعجب الذي أتى ليقتال على هذه الطائفة المؤمنة، فما يصح أن يقال له إلا ذلك. فالشدة في موضعها حسنة وجميلة وهي حكمة، واللين في موضعه حسن وجميل، كما قال أبو الطيب المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني الكلمة اللينة في غير موضعها سيئة، كما أن الكلمة القوية في غير موضعها سيئة. فعندما نسمع قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ليس معناها أنني وشم وأنني مهان وأنني أضرب وبعدين آتي لأعتذر ولا يقبل اعتذاري. يقال: أنت إرهابي. أقول له: أبدا، أنا مش إرهابي، ده أنا رأيي كويس. يقول له: أنت إرهابي. نطلع نتكلم عن الإرهاب ونطلع نزيل الإرهاب، ونحن لا علاقة لنا بالإرهاب. كلما نفينا الإرهاب عن أنفسنا اتهمونا بالإرهاب. وكلما نبالغ ونترك شيئا من ديننا حتى ننزل الإرهاب يتهموننا بالإرهاب. لا، هذا ليس من الحكمة، وإنهم يذكرون الحكمة في غير موضعها. ليس من الحكمة أن أضرب وأن أهان ثم أخفض قدمي ثم أخفض رأسي. إن هذا الشاعر المجيد وأبو تمام شاعر مشهور الذي قال فيه من قال: كان أبو تمام في اختياره أفضل منه في ابتكاره. أبو تمام جمع ديوان الحماسة، وهو من أنفس ما جمعه شاعر، هذا الشاعر مجيد، وكان يقع على القطعة من الشعر لمن سبقوه كالباب. حق ما أسد. فالرجل خارج، فسليمان عليه السلام لقيه فسأله عن الشكر. وفي بعض الروايات أن سليمان عليه السلام كان جالسا فقال لأبيه: يا نبي الله، أو غير ذلك؟ يعني في حكم غير. قال له: وما ذلك؟ قال: يأخذ صاحب الحائط الغنم يشرب لبنها ويأخذ نتاجها. حق. والرجل صاحب الغنم يأخذ الحائط يصلح ويزرع ويهيئ. فإذا ما هيئ الحائط، صاحب الحائط يأخذ حائطه وصاحب الغنم يأخذ غنمه. فنزلت بقى الآية بهذا، ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن أن هذا الموقف الجزئي ينزل من قدر داود وفهمه، قال: وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى إذا المسائل الجزئية لا يخطر بها إنسان على إنسان. فقد اتفق أهل الأرض أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، ومع ذلك فقد فضله الخضر في ثلاثة مسائل جزئية، وإن كان موسى عليه السلام أفضل منه في باقيها. الرجل الصغير قد يدرك شيئا جزئيا لا يدركه الكبير، وهذا لا يجري على الكبير. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وكلا آتينا حكما وعلما. شبيه بهذا أيضا في الفهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام، والمرأتان كل امرأة منهما لها ولد، فجاء الذئب فعلى على ولد من الولدين وأكل، باقي ولد واحد. فالمرأتان اختصمتا على هذا الولد الباقي، كل امرأة تقول: هذا ابني. طبعا يعني غير مستساغ في العقل أن تضل امرأة مع ولدين، في واحدة كذابة. المهم لما تنازعت عن الولد اختصمتا إلى داود عليه السلام. ولأن الحكم دائما إنما يكون على الظاهر، وبدأ على المرأة الكبرى أثر التفجر والبكاء ابن حبيب الغنايا، والمرأة الأخرى ساكتة، فأي حكم إنما يحكم على ما يرى. والمرأة الأخرى هي أم الولد، أم الحقيقية الولد، ساكتة. في ناس إذا نزلت عليه المصيبة التي تفتت الجبل يخرس يتجمل، لا يبكي ولا يرضى عليه أي شيء من فعل المصيبة دي. وفي واحد إذا شيك بشوكة يسمع صراخه الأدنى القريب البعيد. فدعو عليه السلام للولد إن الولد ابن الكبرى. هم خارجين من الباب داخل سليمان عليه السلام، سأله بما قضى الوالد الصغرى، قالت: هذا ولدي، وقد قضى أبوك لهذه المرأة. فقال داود عليه السلام: طيب، حسب المسألة كده ربما عن مضرة، ايتوني بسكين أقسمه نصف. كل واحدة حين صرخت المرأة الصغرى وقالت: يا ويل، أعطه لها، فحكم به. ففهمناها سليمان. وفي برضه قضية غريبة برضه في هذا الباب ذكرها ابن عسال في تاريخ البشر، يقول: أن امرأة جميلة جدا لبني إسرائيل راودها أربعة من أثرياء بني إسرائيل عن نفسها، فأبت المرأة فلبسوها ظهر. راح داود عليه السلام قالوا: المرأة دي لها كلب وهي تمكن الكلب من نفسها. فأنا داود عليه السلام قضى بمثل المرأة ترجو الكلام ده بلغ سبيل. فجاء ايه اربعة وجاب خمسة، اربعة وامرأة، وعملوا ايه حاجة شبيهة بما قضى به داود. انت ماذا تقول؟ قال له انا الكلب عمل كذا وكذا. كلكم يعني متاكدين ان الكلب عمل حاجه؟ عمل حاجه. خلاص؟ فاخرجه ثم دعاهم واحدا واحدا. قال له ما لون الكلب؟ قال له اسود. قال له ثاني ما لون الكلب؟ قال له ابيض. والثالث ما لون الكلب؟ قال له اي حاجه تجي اي حاجه. كل واحد جاب ايه؟ جاب لون. تمام؟ فبلغ هذا داود عليه السلام فدعاه وقعد يساله انت شفت عينك؟ اه شفت عينك. وانت كلكم شفت عينك لعيونكم يعني الموضوع ده؟ اه رفض. طيب اطلع. جاب واحد واحد سال كل واحد عن لون الكلب. فكل واحد قال له شك. فامر برجمهم جميعا. مساله الفهم هذا تخطر من الوضع. عشان كده الملك قال له قال إن كنت جانبا سيارة الله كما قلت فرجع كما جاء. هو قارون طالما أن هو البيئة الاجتماعية بتاعته كانت منشطة ولم يكن في مدارها وإذهانا لدرجة إن المفاتيح يشيلها جماعة عضلات مش عارفين يشيلوها مبلل في الخزايا زي الأبيئة دي، لا يصلح مع مثل هذا أن تقول له خلق الدنيا واتبعها. إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. قالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يبقى دول ناس فقهاء يعلمون أن المدعو لا يتحمل أن يقول له اخرج من مالك، لا يتحمله. إذا ليس من الشك أن أنقل الكلام الذي يحتمله الفقير الصابر فأنقله إلى رجل مثل قارون. ده أشد، ده ليس من الشرك، بل قالوا تمتع بما في يديك من المال. وفي ناس لا يصحها إلا الغنى، وهو غني قلبه فارغ يعبد ربه، طالما إن المال حلال فلا مانع أن تتمتع بالمال، لا مانع أن تتمتع بفضول المباح إن كان هذا يعينك على العبادة ويعينك على استقامة قدميك على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مجلس مثل هذا المعنى: إني لا أعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه أكله إلى إيمان. إذا ما أعطى هذا لأنه أغلى منه، لكن أنا عارف أن هذا الرجل أعطي أو لم يعطى هذا رجل هذا ما مستهدف، خلاص أكله إلى إيمان. إنما هذا الرجل اللي طلب المسدد إذا أعطيته راضي وإذا لم أعطيه سخط لا. يبقى إذا الحكمة أن تنظر إلى المدعو ما حاله. عشان كده كنت لما تعلمت من كلام السلف واستفدت من الخبرة وسبقوني أي بلد كنت أذهب إليها أسأل عن أهلها من هو ووضعه الابتدائي وضعهم النفسي منهم مشاكل ولا لا، عندهم عصبيه ولا عندهم قرود، عشان اعرف من اخاطب، حتى اعرف من اخاطب. لان مره حصلت لي مشكله في بلاد الدعوه وانا كنت في تلك الايام في سنه ثانيه ثانوي، وبعدين قرات في تفسير ابن كثير فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فحينئذ صفق الحجاج بيديه ونادى قائد الشرطة يزيد بن مسلم وقال: ابن لهذا دار وافكك له عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاهد. حجاج بن مسلم تعمله في البلد ايه اللي جاي من هذا حسن الكلام المسرد رجل ذكي لا يستفيد هذا المشهور ولا يستفيد صاحب منصب، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: كل إنسان من بني آدم بداخله شيطان، هذا الشيطان يستنفره إلى دواعي الألوهية. قال: واعتبر بفرعون. قال: أنا ربكم الأعلى. قدر فأظهر وغيره عجز فأطمر. يعني فرعون كان جريئا، فالجرأة بتاعته خلته يقول أنا ربكم الأعلى. في ناس لولا الحياة كان ممكن يقول أنا ربكم الأعلى، بس يجب أن يقولها. كل بني آدم عندنا على استعداد أن يقول أنا ربكم الأعلى، بس يجي لحظة مناسبة. فإن لك مجاهدات، كل اللي أنت بتعمله من العبادات والكلام ده مجاهدات عشان تاخد هذا الشيطان وهذه الدعية. لما يكون واحد الحجاج بن يوسف فقط ده ممكن يعتدي عليه، لابد أن يكون يعني رفيقا في خطابه معه. هي ده شيء يعني الطبراني في الأوسط طبعا سنة من فيه لي قال: دخلت عن سالم بن عبد الله قال: دخلت انا وابي على الحجاج بن يوسف فوجدنا رجلا، فلما دخلوا كان الحجاج قال لسالم، تعرف سالم بن عبد الله الاحمر هاي السبعه، قال لسالم: خذ هذا السيف وخذ هذا الرجل وخذ هذا النصع الجلي يعني وابدح الرجل على باب المسجد تعالى. فسأل خد السيف وخد الوالد وخد النضع وتسبحه يعني عشان المستجدين ما تنساش. إذا من هذا الرجل إذا من أجل الزبالة بتاع هنضرب شوية في ها؟ المهم فسالم طلع مع الراجل على بابه فقال له: صديق الصبح؟ قال: نعم. قال له: خذ أي طريق شئت افكر. الرجل طلع ما سابش له طبعا. رجع ثاني معاه السيف ومعاه الجلد. الحجاج بن يوسف قال له ايه؟ قال له: قتلت الرجل؟ قال له: لا. قال: لما؟ قال: ان ابي هذا وعبد الله بن عمر حدثني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة ذمة الله، يعني في حماية الملك، ما عرفش أتعدى عليه. طالما من داخل في حماية ربنا، في حماية الملك يجير ولا يجار عليه. يجير ولا يجار عليه، اللي يدخل في حماية مش حد يعرف يصلي. واللي عايز يهرب منه ويحتمي بأي جار يجيب. أدي معنى يجير ولا يجار عليه. فسكت الحجاج. كلام حكيم. يبقى الرجل عندما يضع الكلام في موضعه ينظر من المدعو من المخاطب ويحط الكلام في موضعه، ما يخاطب به الامير، ما يخاطب به الرجل العالي، لا يخاطب به من هو اعلى منه منصبه مثلا. ليه؟ هذا يتحمل وذاك لا يتحمل. يعني مره ولد صغير سنه 7 سنين دخل على المأمون مع أبيه، فالمأمون لابس خالي وكده، فبيضحك مع الولد يداعبه، فبيقول له: يا فلان، رأيت أفضل من هذا الخلق وأجمل؟ فقال له الصبي:
حد يجيب الجواب ده، ولا تلاقى رد طيار. ها؟ تعرف المعمول اللي قالوا جنب الحدوته دي؟ أعطاه 100,000. سليم ابن 7 سنين وبيعرف يتكلم. ليه؟ كان الآباء يحضرون المربين ليربوا الأولاد على حسن الكلام، مش يجيبوا علشان يعلموا نحو وجغرافيا والكلام ده، لا يجيبوا علشان يعرفوا كيف يتكلم وينفذ كلامه عند هؤلاء، يكون كلامه عند غير هؤلاء، عند كده. هي دي الحكمة، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. الداعية إلى الله إذا لم يتميز بالحكمة أضل. روى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي هذا المعنى ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث القوم الحديث لا تبلغه عقوله إلا كان لبعضهم فتنة. إذا حدثت رجلا حديثا لا يستوعبه افتتن به. إذا كلام علمنا بقلب أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى أنت لابد أن تحرص على أن تقول الكلام الذي يحبب الناس في رب العالمين تبارك وتعالى. وطبعا من اوسع الابواب الذي ينبغي ان يلجها الداعيه الى الله ليعرف الناس برب العالمين ان ينظر في باب الاسماء والصفات. احنا انما يحب المرء او يبغض لصفاته. لكن ده انسان ممتاز. ليه يقول لك يا عند الشدائد الإرادة ده كريم؟ يعني حتى الطائر اللي بيضربوا بيه مثلا في الكهرباء والكلام ده بلغ من رعايته لمن يحسن إليه أنه رأى أنه يوما يضرب كلبة له، فقال: يا بني لا تضربها فإن لها جميل العلم، إنها تدل الضيفان عليه. لما يراقب من يحسن اليه حتى تصل المراقبه الى الكلب، هذا الرجل يولد لها كريم. نظرنا الى نعوت وصفاته ولله المثل الاعلى، عايز يحب ربنا؟ انظر الى اسمائه وصفاته. طيب عايز تفهم الاسم وصفاته؟ انظر الى السياق الذي ورد فيه الاسم. أي آية ينتهي بصفة نسبت بعد ذلك اربط الصفة بمعنى الآية. يعني مثلا في قصة نوح عليه السلام مع ابنه وهو يناديه، لما قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الله، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من الغرقين. ونادى قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما يلفتش نظرك أحكم الحاكمين؟ ما كانش ينفع يتحط مكانها أرحم الراحمين، لأن المقام مقام سبحان. ها؟ يعني مناسب وأنت أرحم الراحمين؟ يستعطفه لابنه. ما ينفعش تبقى وأنت أرحم الراحمين. ما ينفعش. المعنى يختلف. ليه؟ قال لك: ما هو نوح عليه السلام قال لابنه ايه لما قال له سألوا الى جبل يعصمنا؟ قال له: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم.